هذا الأكبر هذا الأكبر نور يسهر نور يسهر.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن تصريحات قائد الثورة سلبت ذرايا مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي. صنعاء تؤكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية على تحقيق السلام في اليمن. القوة العراقية تنفذ عملية ضد عصابة داعش في جبال مخمور وتقتل عشرات الإرهابيين. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية سلبت ذرايا مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي، حيث أعلن سماحته بكل صراحة ووضوح: إذا عدتم إلى التزاماتكم بصورة حقيقية فإننا سنعود أيضا إلى التزاماتنا. وأوضح روحاني في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني اليوم قائلا: لن نهدر حتى دقيقة واحدة من أجل إلغاء الحظر الظالم علينا، وسنواصل بذل الجهود بذات الوتيرة التي بدأنا بها. اعتبر مندوب إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد مهمة المقرر الخاص في إيران هو قرار مفروض على المجلس من بعض الدول، وأنه قرار باطل لأن هذه الدول لا تريد من هذا المقرر سوى تقديم تقارير سلبية. وتم تبني القرار الذي اقترحته بريطانيا ودول أوروبية أخرى بتصويت سياسي لأقل من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان. وفي كلمة ألقاها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، تطرق مندوب إيران إسماعيل بقائي إلى تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل داعمي القرار الرئيسيين وأعمالهم العدائية ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا، التي صرح وزير خارجيتها بأن المصالح التجارية لبلاده لها الأسبقية على قضايا حقوق الإنسان. تصدت القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودي باتجاه جبهتي الشقب والفراوش في محافظة تعز، وأتاحت المواجهات للقوات اليمنية إجبار المرتزقة على الفرار بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. حول معارك تعز جنوب غرب اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
معارك طاحنة في تعز جنوب غرب البلاد خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودي باتجاه المحافظة.
في جبهة الفراوش مديرية صبر المادم محافظة تعز، قمنا اليوم بصد زحف لمرتزقة العدوان وأدواتهم من عملاء ومرتزقة أمريكا وإسرائيل.
الإعلام الحربي عرض مشاهد للاشتباكات التي شهدتها محافظة تعز خلال محاولة مرتزقة السعودية الفاشلة التقدم باتجاه جبهتي الشقف والفراوش. المواجهات أتاحت للقوات اليمنية إجبار المرتزقة على الفرار كما تظهر المشاهد، بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وهذه هي سلسلة باب الفراوش، وكما تشاهدون أمامكم ما زال المجاهدين مرابطين في هذه المواقع.
وعلى إثر هذه المواجهات شنت القوات اليمنية هجوما واسعا على مواقع الجيش السعودي في جبل رمدان في أبواب الحديد بجبهة عسير جنوبي المملكة. المشاهد تظهر لحظة اقتحام القوات اليمنية مواقع الجيش السعودي والسيطرة عليها بشكل كامل. أما على صعيد المبادرة السعودية فقد وصفها رئيس الوفد الوطني المفوض محمد عبد السلام بغير الجادة وغير المنطقية من حيث الشكل والمضمون، لأنها خالية من التنازلات. وفي تصريح له قال عبد السلام: لا يوجد أي شيء يمكن البناء عليه في الدعوة السعودية، رافضا قبول صنعاء بأي مقايدة للوضع الإنساني بأي شروط عسكرية أو سياسية. وجدد عبد السلام موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار الدائم وفتح المطار والميناء قبل الذهاب إلى الحوار، معتبرا المواقف الدولية تجاه الدعوة السعودية بأنها تأتي في إطار المجاملات أو تبادل الأدوار، وشدد على ضرورة رفع الحصار عن اليمن كونه مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية.
أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء حرص حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية على تحقيق السلام في اليمن. وأعربت الوزارة في بيان عن تقديرها الكبير للأصوات المنادية بالسلام ووقف الحرب، مبدية تحفظها إزاء السياسات التي تتعاطى مع السلام في اليمن من منطلقات مجافية للمنطق والواقع. وأوضح البيان أن وضع السلام لا يحتمل القفز على مهنة وحقوق الشعب اليمني، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفن وفتح مطار صنعاء كحقوق طبيعية للشعب وعدم ربط هذه الحقوق بأية ملفات أخرى. أفادت مصادر عسكرية عراقية بمقتل 27 إرهابيا وتدمير أكثر من 100 وكر خلال عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضد عصابة داعش في سلسلة جبال مخمور بمحافظة نينوى. وذكرت المصادر أن قوات الجهاز تخوض اشتباكات عنيفة مع هذه الجماعات، مشيرة إلى نجاحها في أحكام التوقيع عليهم منذ أيام بالمنطقة ذاتها، بالاستناد إلى تكتيك جديد في خططها القتالية ضد الإرهابيين. أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني أن تشكيل الحكومة يمثل البديل الوطني عن الفوضى السائدة حاليا والتي تتهدد الجميع، وذلك بعدما أدرك الشعب خطورة الانهيار الشامل. وفي بيان تلاه النائب حسن عز الدين، شددت الكتلة على أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة. وأعربت الكتلة في بيانها عن الارتياح الكبير لنتائج زيارة وفدها إلى موسكو في الأيام الماضية، مؤكدة أن هذه الزيارة حققت أهدافها المرجوة وأسست لتفعيل ما تم إنجازه لفتح آفاق جديدة لمزيد من الإجراءات التي ستسهم في كبح تدخلات أمريكا في ملفات المنطقة. أعلنت مصادر إعلامية في القدس المحتلة إصابة جندي صهيوني اليوم خلال عملية دهس وانسحاب المنفذ نحو بلدة العيزرية. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث عن سيارة دهست أحد الجنود بعد أن طلب منها التوقف وانسحبت نحو بلدة العيزرية بالقدس المحتلة. من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا أثناء مواجهات مع أهالي بلدة العيسوية في القدس، ونكلت به بالضرب العنيف ما أدى إلى إصابته بجروح. من جهة أخرى، اقتحم نحو 100 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحة المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية استفزازية. إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن تصريحات قائد الثورة سلبت إثرها مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي. صنعاء تؤكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني والقيادة السياسية على تحقيق السلام في اليمن. القوة العراقية تنفذ عملية ضد عصابة داعش في جبال مخمور وتقتل عشرات الإرهابيين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة يقدم إليكم عند 8:13 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم لحضراتكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج تسمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 وعلى مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تقدم إليكم عند 11:26، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1:00 وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا ضمن حلقة من حلقات برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم على موعد مع هذا البرنامج في أيام الأربعاء ومناقشة مختلف المواضيع التي تخص صحتكم وسلامتكم. أيها الأكارم، في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند موضوع سرطان البروستاتا. سوف نتعرف وإياكم من خلال تواصلنا مع ضيف البرنامج الدكتور الطبيعي الطبيب العام، سيكون معنا عبر الهاتف. سنتعرف على هذه الغدة، غدة البروستات، وما هي وظيفتها، ما هو مرض سرطان غدة البروستات، الأسباب والعوامل البيئية لهذا المرض، ما هي الأعراض، وكيف يمكن تشخيص هذا المرض، وكيف نقوم بالوقاية من الإصابة بهذا المرض، وأيضا سنتحدث عن العلاج وأنواع العلاج، وأيضا سنتوقف عند العلاج النباتي أو العشبي أيضا. أصدقائنا المستمعين، تتابعون برنامج أنتم وطبيب الأسرة والحديث عن سرطان البروستات. إذن مستمعين مستمعاتنا، وقفتنا في هذا البرنامج عند موضوع سرطان البروستات، نتعرف عن غدة البروستات ووظيفتها بالأحرى، وكذلك ما هي الأمراض التي تنشأ إثر هذه الالتهاب لهذه الغدة، كيف يمكن فحصها وتشخيصها والوقاية من الإصابة بها. سنأخذ فكرة عن هذا الموضوع مستمعينا مستمعاتنا، ونعود بعد ذلك إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. سرطان البروستاتا هو السرطان الذي يتكون ويتطور داخل غدة البروستات، وغدة البروستاتا هذه تشبه في شكلها حبة الجوز، وهي المسؤولة عن إنتاج السائل المنوي الذي يغذي وينقل الخلايا المنوية. فسرطان البروستاتا هو واحد من أكثر السرطانات الشائعة التي تظهر عند الذكور، وإن الحصول على نتيجة التشخيص التي تؤكد الإصابة بسرطان غدة البروستات قد يشكل حدثا مثيرا للخوف والقلق، ليس فقط لأنه مرض يهدد الحياة، ولكن أيضا لأن معالجة سرطان البروستاتا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الجانبية، بما في ذلك مشاكل في التحكم بالمثانة. لكن أساليب التشخيص وخيارات العلاج المتاحة في مرض سرطان البروستاتا تحسنت كثيرا جدا في السنوات الأخيرة، ويتكون سرطان البروستاتا ويبقى محصورا عادة في حدود غدة البروستات، حين لا يكون الضرر الحاصل كبيرا وخطيرا بشكل خاص، وبينما ينمو بعض أشكال سرطان البروستاتا بشكل معتدل ويحتاج إلى الحد الأدنى من العلاج فقط، أو أنه لا يحتاج إلى علاج البروستاتا بالمرة، فإن هنالك أنواع أخرى منه يمكن أن تكون شرسة وتتفشى بسرعة. إذا تم اكتشاف سرطان البروستات في المراحل المبكرة من المرض، عندما يكون لا يزال محصورا في حدود غدة البروستات، فإن فرص الحصول على العلاج الذي من شأنه التغلب على مرض سرطان البروستاتا تكون أكبر.
شكرا جزيلا للزميل حيدر البهبهاني على تقديم هذه الفكرة والمقدمة عن سرطان البروستات. أجلكم الله وأعاذكم الله وإيانا من هذا المرض الخبيث. نأخذ مساحة من الحديث مع ضيفنا الذي التحق بنا الآن عبر الهاتف، فضيلة الدكتور طبيعي الطبيب العام معنا عبر الهاتف. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور، في البداية يا حبذا لو عرفت لنا البروستات وبشكل عام ما هي هذه الغدة وما هي وظيفتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أبارك المجري المحترم،
الله يبارك فيك،
والكادر الفني العزيز، وأبارك المستمعين الأعزاء بمناسبة الأعياد الشعبانية وحلول فصل الربيع وعيد نوروز وشروع القرن الرابع عشر الهجري الشمسي.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك على هذا التبريك والتهنئة، ونتبادل التهنئة والتبريك لك فضيلة الدكتور بمناسبة حلول السنة الشمسية الجديدة. إن شاء الله سنة خير وبركة عليكم وعلى الجميع من مستمعينا ومستمعاتنا. نعم دكتور،
أود أن أتقدم بمقدمة موجز.
نعم.
من أمراض غدة البروستات.
صحيح،
طبعا بحثنا اليوم هو سرطان غدة البروستات.
نعم.
بس أمراض غدة البروستات هي أولا الالتهابات، والنوع الثاني وحوالي 60% من الرجال بعد السن 50-60 سنة يصابون بتضخم غدة البروستات الحميد، ويؤدي إلى أعراض بولية مزعجة أكثر من كونه مرض خطير. والقسم الثالث هو سرطان غدة البروستات اللي هو بحثنا اليوم إن شاء الله.
نعم دكتور، يعني هناك طبعا مفردتان عادة ما نجدهما تستخدم للتعرف على هذا النوع من المرض، يعني أحيانا يكون هناك تضخم للبروستات وهناك يقال بالتهاب البروستات، هل هناك فرق بين التضخم والتهاب البروستات؟
طبعا التهابات بسيطة هي مثل التهابات في الكلية أو التهاب الحنجرة أو التهابات في الجسم، فيأثر في الالتهابات المثانة فينتقل هذا الالتهاب إلى غدة البروستات ويعالج، فطبعا هذا بسيط.
صحيح.
والقسم الثاني هم قلنا تضخم غدة البروستات الحميد، هم شيء أكثر 60% من الرجال أدهم
من كبار السن، يعني
في كبار السن.
هذا فقط في الرجال يعني دكتور؟
طبعا في الرجال. هذا أنا أبحث أنه ما هي غدة البروستات.
جيد، نتعرف على هذه الغدة.
التناسلية الذكرية، طبعا عند الرجال فقط، صغيرة بحجم الجوزة، وزنها حوالي 20 أو 30 غرام، وفي الأورام الحميدة والسرطانات طبعا هذا يصل وزنها إلى حوالي 100 غرام، ويصل حجمها إلى حجم الليمونة، وتقع هذه الغدة خلف المثانة مباشرة وأسفل البطن، وتحيط بالإحليل يعني الحالب.
نعم.
في مكان خروجي من المثانة، ويوجد طبعا كما ذكرنا عند الرجال فقط. وأما وظيفة هذه البروستات، غدة البروستات، هذه الغدة هي تفرز مجموعة من السوائل، وأهمها إفراز السائل المنوي لتغذية الحيوانات المنوية أو السبيرمات.
نعم.
وأيضا تساعد على قفز السائل المنوي.
نعم.
خدمته.
أحسنتم. إذن يعني أساسا وظيفتها كما تفضلتم إفراز سائل يعمل على تغذية الحيوانات المنوية. طيب لننتقل إلى مرض سرطان غدة البروستات، يعني متى يتحول، أو دعنا لنتوقف عند الأسباب التي تؤدي إلى مرض سرطان غدة البروستات.
الأسباب والعوامل التي تؤثر على ظهور أو بروز مرض سرطان غدة البروستات، أهم شيء هو التهابات غدة البروستات يمكن أن تتطور وتأثر إلى سرطان، السمنة الزائدة، الوراثة، التقدم في العمر بعد الخمسينات، السوابق العائلية، يزيد هذا المرض في الأشخاص الذين يوجد في جدهم أو أبوهم أو أخوهم سرطان البروستات.
نعم.
أو سرطان الثدي أو الأجهزة التناسلية في النساء في هذه العائلة، في أخته، في أمه، في جدته. التغذية، النظام الغذائي السيء يؤثر ويسبب سرطان مثل تناول.
عفوا دكتور، يعني لو كانت الأم مصابة بسرطان الثدي ممكن أن يكون الابن يعني
طبعا يصاب. طبعا في هذول الأشخاص أكثر احتمال أنه هذا الشخص يصاب بسرطان البروستات.
نعم. أحسنتم. نعم.
النظام أحد الأسباب المهم الغذاء السيء مثل تناول اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية بالدهون الجامدة والطعام الحار واللي يكثر فيه البهارات والحامض. نمط الحياة والبيئة طبعا هم تأثر أحد العوامل اللي هم مهمة. حيث أنه مثلا في الأشخاص اللي البشرة مالتهم بيضاء في قارة آسيا في هذول الأشخاص قليل مرض السرطان، يكثر في أفريقيا والأفراد اللي بشرتهم سوداء يكثر في هذول الأشخاص.
عجيب.
أحد الأسباب الأخرى هو عدم التحرك والسكون بدون رياضة.
نعم.
هذا سبب يزيد من احتقان الدورة الدموية حول الغدة وبالتالي يسبب سرطان. أحد الأسباب المهمة عدم الحفاظ على علاقة جنسية صحية وصحيحة. شرب المشروبات الكحولية والتدخين هم أهم الأسباب اللي يمكن أن تأثر في الأشخاص أنه يسبب سرطان البروستات.
طيب أحسنتم، شكرا جزيلا. لنتوقف عند فاصل قصير ثم نعود ونتابع ما تبقى من أسئلة المحور حول سرطان البروستاتا مع ضيفنا الدكتور طبيعي الطبيب العام. مستمعينا الكرام ابقوا معنا.
أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم ونرحب بكم في البرنامج حيث نتحدث عن موضوع سرطان البروستاتا، طبعا مع شكرنا الجزيل لمستمعينا الأحبة الذين يتواصلون معنا. طبعا الأخوتهم علي الحسيني من العراق بعثت بهذه الرسالة وسألت عن أسباب حدوث سرطان البروستات و تقول هل العامل الوراثي له الدور في هذا المرض، ولكم من جزيل الشكر. طبعا الدكتور أشار إلى أن نعم هناك عامل الوراثي له دور سواء في الأب أو الجد أو العم وأيضا الأم إذا كانت مصابة بسرطان الثدي. دكتور إذا يعني نقلت المعلومة صحيحة فأيدني، إذا لا صحح ما قلت.
طبعا أحد الأسباب والعوامل تكثر في الأشخاص اللي حضرتكم ذكرتوا، في أشخاص اللي عندهم أبوهم جدهم خالهم عمهم أدى سرطان البروستات أو أمه أخته أو جدته أو خالته أو عمته أدى سرطان الثدي أو الأعضاء الجنسية، يكثر في هذول الأشخاص مرض السرطان البروستات.
طيب دكتور ما هي الأعراض لتضخم هذا الغدة أو ربما التهاب؟
الأعراض طبعا هي كثيرة. وأول ابتداء مرض سرطان ما يوجد أي عارض، ففي تقدم هذا المرض وتضخم هذه الغدة سأذكر أهم الأعراض وهي أكثر ما يكون سرطان بدون علامة قتلة خصوصا في بادي الأمر.
صحيح.
الشعور بألم وحركة عند التبول.
نعم.
العسر التبول. شعور متكرر أو مفاجئ في التبول.
نعم.
آلام أسفل الظهر أو في الفخذين أو في البطن أو في الوركين أو في ناحية المستقيم ومنطقة العجان بين المستقيم وكيس الصفن الذي يحيط بالبيضة. كثرة التبول وخاصة ليلا، ذول الأشخاص بالليل كثير يعني يقومون.
نعم.
ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات.
صحيح.
للتبول. الشعور بحاجة ملحة للتبول هم كما ذكرت. الشعور بألم في القضيب أو الخصيتين.
نعم.
الشعور بألم عند القذف أو الضعف الجنسي. فقدان الوزن بدون أي سبب. هذه أهم الأعراض اللي تظهر عند الأشخاص الذين مصابين بمرض السرطان طبعا في تقدم هذا المرض.
نعم.
وليس في بدايته.
يعني في البداية لا يمكن الشعور بهذه العلامات بحيث يشعر الفرد بأنه مصاب بهذا المرض.
لا ما بي عوارض، أكثر شيء ما بي عوارض. بس هم في تقدم العمر الأشخاص.
يعني من 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 أي عمر الدكتور؟
طبعا يقولون 40-45 سنة. بس هذول 40-45 سنة عندهم تضخم غدة البروستات الحميدة.
صحيح.
بعد الخمسينات أو الستينات يكثر مرض سرطان البروستات في هذول الأشخاص.
يعني إذا كانت الغدة حميدة فيمكن علاجها بسهولة، صحيح؟
طبعا في أدوية أو
نذكر
بعدين.
جيد.
في العلاج.
أحسنتم دكتور. إذا تسمح لي، معنا أبو خليل من العراق يشاركنا. السلام عليكم أبو خليل، حياك الله. من البحرين عفوا، أبو خليل من البحرين تفضلوا.
تحياتي إلى دكتور وإلى مقدم البرنامج ودكاترة إذاعة طهران،
حياكم الله أهلا.
بس عندي سؤال إلى الدكتور بخصوص يعني هذا السرطان البروستاتا، أجارنا الله وإياكم. فقال هو ذكر العمر خمسينات الستينات، فيعني الشخص في يعني عندما يحس بآلام في الخصيتين أو يعني كيف يتم تشخيص هذا المرض؟
نعم صحيح.
وما هي يعني الأشياء التي يتجنبها كبير السن لتجنب هذا المرض؟ يعني مثلا مشروبات، مأكولات، ملبس، مأكل. يعني في بعض البلادين مثلا في الخليج يلبسون الثوب.
صحيح.
فهل هذا لا يدور؟ بعض مثلا البلادين كإيران وغير إيران يلبسون اللباس اللي هو
البنطلون. نعم.
والقميص.
صحيح.
يعني
أحسنت.
هل هذا لدواعي بعد أسباب الجو مثلا؟ مثلا الوظيفة لها مثلا دور، اللي يجلس على المكتب مثلا أو اللي يتحرك كثير.
طبعا أبو خليل، إذا تابعت البرنامج يعني دكتور أشار إلى بعض الأسباب المؤدية إلى هذا غدة البروستات. يعني مثلا أشار إلى أن فقدان الحركة البدنية، فقدان الرياضة مثلا من عوامل هذه الغدة. وكذلك أشار إلى نوع من البهارات المستخدمة في الأطعمة أيضا، يعني أيضا تسبب هذا المرض. لكن أشرت إلى بعض النقاط مثل الملبس، مثل الجو، لنستطلع يعني رأي الدكتور طبيعي. دكتور نعم، السؤال واضح إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
طبعا كما ذكرنا وذكرتم، عدم التحرك يسبب أنه يزيد من احتقان الدورة الدموية.
صحيح.
يعني الدم هناك يجمد ويسبب التهاب وبعدين تضخم وبعدين سرطان. والأغذية الحارة كثير واللحوم المصنعة بالدهون الجامدة، البيئة طبعا هم تأثر.
الأطعمة تقصد دكتور؟
البيئة طبعا هو قلنا
الأطعمة اللي فيها مثلا دهون،
في البيئة يعني الشرائط اللي في الإقليمات الحارة.
لا أقصد عن الأطعمة، تفضلت أن هناك بعض الأطعمة الحارة مثل البهارات مثل
الحام.
نعم.
الحارة.
صحيح.
والأطعمة المقلية كثير.
صحيح.
وطبعا
واللحوم تفضلت،
تفضل شرب المشروبات الكحولية والتدخين هم بتأثر كثير على هاي انه تسبب السرطان.
نعم.
وطبعا سنذكر بعدين في
ماذا عن الملبس دكتور. هو الأخ أبو خليل أيضا أشار إلى مسألة طبيعة الملبس والأزياء التي يرتديها الفرد، هل يعني لها أثر؟
طبعا بعض الأمراض في الخصيتين مثل الدوالي والواريس.
نعم.
هذول اللي عندهم هذه الأشخاص لازم يستعملون ألبسة ضيقة. بس الأشخاص اللي ما عندهم أي مشكلة.
نعم.
طبعا الألبسة الضيقة تأثر.
صحيح.
تأثر على الدورة الدموية. الأفضل أنه ألبسة فضة. وشوية راحة بها.
جيد. أحسنت أبو خليل، إن شاء الله الجواب واضح. نعم، على كل حال إن شاء الله يكون الجواب واضح للأخ أبو خليل من البحرين، مع الشكر الجزيل له. ونعود إلى ما أيضا أشار إليها أبو خليل حول مسألة التشخيص، وكيف يمكن معرفة الشخص بأنه مصاب بهذا المرض. نعم دكتور.
التشخيص هو الرواية مهم طبعا. بعد عمر الأربعين الأشخاص اللي يكثر عمرهم ورا الأربعين حتما لازم يروحون بفحص دوري سنوي. مثل فحص الدم لتعيين مستوى المستضاد النوعي للبروستات. فحص جسدي للمستقيم عن طريق الشرج. فحص شرجي إصبعي يعني بوسيلة أخصائي جراح يفحص حتى يشوف هاي الغدة طبيعية أو متبرة. الأشخاص اللي أنه يشك الدكتور أنه عندهم تضخم لا سامح الله أو سرطان يأخذون خذعة بيوبسي للاطمئنان وجود السرطان من الخلايا هذه ويفحصوها تحت المجهر. تصوير الغدة بالموجات فوق الصوتية السونوغرافي أو الأيكو. التصوير المغناطيسي الامراي والتصوير المقطعي CT سكان أو هلا في المراحل المتقدمة التنظير البولي السفلي اختبار قياس ضغط وعصبية المثانة قياس جريان البول وقياس سمانة البول المتبقي في المثانة في ذول الأشخاص اللي يزيد عمرهم أكثر شيء من يروحون للتبول. بعدين من يطلع من المرحاض يحس أنه عدى بول موجود يعني متبقي بالمثانة.
صحيح.
فيمكن أن يشخص هذا الشخص عنده مشكلة تضخم التهاب أو سرطان لا سمح الله.
نعم يجب عليه الفحص
طبعا.
طيب نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله ونتابع الحديث مع فضيلة الدكتور طبيعي الطبيب العام والحديث عن سرطان البروستات.
الجديد في الطب.
سرطان البروستاتا. مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذه المحطة. قالت المختصة في علاج الأورام السرطانية الدكتورة مستان الصانعي إنه يتم حاليا استخدام الأساليب ثلاثية الأبعاد في مجال العلاج الإشعاعي، ويمكن القول بأن العلاج الإشعاعي في إيران يضاهي البلدان المتقدمة في العالم. وأضافت مستان صانعي في مؤتمر صحفي حول أحدث أساليب علاج السرطان في الإشارة إلى علاجات جديدة في مركز العلاج الإشعاعي والأورام، لقد بدأنا تقنيات جديدة لعلاج السرطان. وتابعت إننا نستخدم أسلوب العلاج الإشعاعي أو الهرموني في علاج سرطان البروستات بدلا من المضاعفات الوخيمة للجراحة. وأضافت أن أكثر من 8000 إيراني يصابون بسرطان البروستاتا سنويا، ومع إطلاق هذه الطريقة الفريدة في إيران يتم علاج الكثير من مرضى السرطان وتقليل المخاوف لدى الأسر من هذا المرض. وفي سياق متصل قال أخصائي علاج الأورام بالإشعاع حميد رضا دهقان إن مشاكلنا في الشؤون الصحية للرجل والمرأة تتمثل باحتمالات الاكتشاف المبكر للسرطان، ويمكننا القول إنه في مجال العلاج الإشعاعي نجحنا في دفع البلاد إلى الأمام في هذا المجال، ونوه إلى استخدام أساليب ثلاثية الأبعاد في مجال العلاج الإشعاعي حاليا، مضيفا أننا نستطيع القول أن أسلوب العلاج الإشعاعي في إيران يعد من بين الأكثر تقدما في العالم. ولفت إلى أن عددا كبيرا من المصابين بالأورام الخبيثة من بلدان الجوار والخليج الفارسي يتلقون العلاج في المستشفيات الإيرانية وفق أحدث أساليب العلاج الإشعاعي.
شكرا جزيلا للزميل حيدر البهبهاني على تقديم هذه الفقرة الجديد في الطب. فعودة إلى ضيفنا الدكتور طبيعي الطبيب العام والحديث عن سرطان البروستاتا. وبعد أن تعرفنا على هذه الغدة ووظيفتها والأسباب والعوامل البيئية التي تؤدي إلى بروز هذا المرض و ضرورة التشخيص لهذا المرض. دكتور تحية لك من جديد. لننتقل إلى مسألة الوقاية. طبعا الفقرة التي تابعناها كان هناك موضوع حول العلاج الإشعاعي في إيران. سوف أعود إليك وأستطلع رأيك بخصوص هذا الموضوع، لكن دعني قبل ذلك لنتابع مسألة الوقاية، أنه كيف يمكن أن يقي الفرد نفسه من الإصابة بهذا المرض، وكما جاء في التقرير أن هناك أكثر من 8,000 فقط في إيران يصابون سنويا بهذا المرض.
طبعا الوقاية أحسن من العلاج
أكيد،
وسأذكر أهم الوقاية. اتخاذ نظام غذائي صحيح وسليم مثل مملوء بالفواكه والخضروات والحبوب وقليل اللحوم والدهون والبهارات. عدم استعمال المشروبات الكحولية وعدم التدخين. الحفاظ على وزن طبيعي وإزالة السمنة أحد الأسباب المهمة. معالجة الإمساك. أكثر الأشخاص المسلمين عندهم إمساك.
صحيح.
والإمساك يضغط على المستقيم وبالتالي يضغط على الغدة ويمكن أن يسبب تورمها و تضخمها.
طبعا تقصدون الإمساك المزمن دكتور؟
طبعا الإمساك المزمن.
نعم.
استعمال كثيرا من الماء والسوائل لتجنب الالتهابات. أنجام الفحوصات اللازمة الدورية السنوية خصوصا للرجال مبكرا بعد السن 45 سنة.
صحيح.
التشخيص المبكر.
نعم.
إجراء الرياضة والتمرينات البدنية يوميا لمنع الاحتقان الدموي في منطقة الغدة. الحفاظ على علاقة جنسية، هذه مهمة عند الرجال خصوصا.
نعم.
في الدول العربية.
صحيح.
الحفاظ على علاقة جنسية صحيحة وسليمة.
يعني ما المقصود من أن تكون هذه العلاقة سليمة؟ يعني هل هناك معايير خاصة دكتور؟
أذكر هسه.
نعم.
الحفاظ على علاقة جنسية صحيحة وسليمة يعني فقط مع زوجتي. وتجنب الإفراط منها حتى مع الزوجة. والابتعاد عن المهيجات الجنسية مثل مشاهدة الأفلام الجنسية.
نعم.
وتنظيم أوقات العملية الجنسية، يعني لازم شيء طبيعي نورمال. ما نكسر من هاي الشغلة.
صحيح. صحيح.
التقليل من استعمال أدوية مضادات الاحتقان التي تزيد من تضخم الغدة.
نعم.
عدم استعمال السوائل قبل ساعتين من النوم لتقليل. نعم. العوارض الليلية، هذه أهم الأسباب للوقاية طبعا.
نعم صحيح. جيد دكتور. يعني بالرغم من أن هناك علاجات كثيرة وطرق لتشخيص هذا المرض بشكل مبكر وتلافي الأمر، الأخ صبحي عبد الحميد طبعا يسأل عبر الواتساب، يقول عن أعراض سرطان البروستات والموضوع الذي أشرتم إليه. طبعا لا بأس باستعراض سريع لبعض من هذه الأعراض المهمة، ويقول هل له علاج؟ أكيد له علاج، إن شاء الله سوف نتطرق إلى العلاج مع الدكتور طبيعي. لكن يعني باختصار شديد دكتور حول مسألة أعراض سرطان البروستات اللي يسأل عن هذا الأخ صبحي.
الأعراض ذكرناها، قلنا أول ابتداء مرض سرطان ما يوجد أي عارضة. فقط في فحص الدم وفحص من طرف الأخصائي الجراح يمكن أن يفتهم الشخص أنه مصاب.
نعم.
بورم حميد أو لا سمح الله سرطان.
نعم.
بس في تقدم المرض قلنا أكثر شيء الأعراض.
صحيح.
الشعور بألم وحركة عند التبول.
نعم.
عسر التبول،
تكرر التبول أيضا،
تكرر التبول وخصوصا ليلا. آلام أسفل الظهر في.
نعم.
الفخذين، في البطن.
نعم.
في الوركين وفي ناحية المستقيم ومنطقة.
نعم.
العجان.
أحسنت.
وجود بعض الأحيان دم في البول أو في السائل المنوي.
نعم.
الشعور بحاجة ملحة للتبول، الشعور بألم في القضيب والخصيتين.
صحيح.
الشعور بألم عند القذف أو الضعف الجنسي وفقدان.
نعم.
الوزن بدون أي سبب.
أحسنت دكتور. اسمح لي لكي نتابع مشاركة الأخ أبو مهدي معنا من إيران. أبو مهدي سلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية خاصة لكم وللدكتور الحبيب.
حياك
دكتور حبيبي، وددت أن أسأل عنك. يعني
دكتور طبيبي طبيعي، دكتور طبيعي. نعم
نعم. هل أكو علاج يعني يعني للبروستات بأشعة الليزر كما سمعت بأنه يقضي عليه بالكامل الآن في الدنيا أم لا؟ شكرا جزيلا لك.
أحسنت أبو مهدي، طبعا هذا الموضوع مهم جدا وسنناقش مع الدكتور هذا الموضوع، لكن قبل ذلك دكتور هذا السؤال إن شاء الله نعود إليه عن مسألة عوامل الخطر، يعني متى ستكون هذه الغدة معرضة للخطر ويهدد صحة وسلامة الإنسان؟
أهم عوامل الخطر هو التقدم في العمر. بعد الخمسينات أو الستينات أكثر يصابون بالنسبة للشباب، ما عدنا بالشباب تضخم الغدة ولا سمح الله سرطان.
نعم.
التاريخ العائلي لوجود سرطان قلنا عند الجد أو الأب أو الأخ، الخال أو العم، ونساء العائلة إذا عندهم سرطان ثدي والجهاز التناسلي، في الأم في الأخوت في العمة في الخالة.
نعم.
في هذول الأشخاص يمكن احتمال ظهور غدة البروستات. العرق يقل في البيض في الجنس الأبيض، يعني في الشرق الأوسط وفي آسيا قليل عندنا، ولكن يكثر في السود في
الدول الأفريقية
الأشخاص اللي بشرتهم سودة في أفريقيا أو الأفارقة الأمريكيين.
صحيح.
التهاب الغدة يمكن أن يسبب لنا تضخم وبالتالي لا سامح الله.
صحيح.
سرطان السمنة المفرطة، أمراض عديدة مثل مرض السكر ومرض الكبد والتهابات الغدة والالتهابات اللي موجودة في الجسم، أذني أهم عوامل الخطر اللي في هذول الأشخاص يمكن
أن
يسبب هذه العوامل لا سامح الله سرطان الغدة البروستات.
طيب دكتور نتوقف عند فقرة أخرى، نتابع هذه الفقرة ثم نعود وننتقل إلى أهم موضوع في الحديث عن سرطان البروستات وهو مسألة العلاج.
الجديد في الطب.
سرطان البروستاتا. مستمعينا الكرام تحية طيبة لحضراتكم. شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في حدوث وانتشار سرطان البروستات في جميع أنحاء العالم، وما يجعله أكثر أنواع السرطان غير الجلدي شيوعا بين الرجال اليوم. ويعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، ويمكن أن يصيب واحدا من كل 7 رجال، ويمكن الكشف عنه مبكرا باختبار مستوى الدم PSA إضافة إلى فحوصات المستقيم الرقمية DRES. وعلقت مؤسسة يورولوجي كير، يجب أن يتمكن الشخص من النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات أثناء الليل دون الحاجة إلى استخدام دورات المياه. ومن المهم أن نتذكر أن التبول الليلي هو علامة على شيء ما يحدث في أجسادنا، وقد يشير هذا على سبيل المثال إلى سرطان البروستات، على الرغم من أنه قد يكون أيضا علامة على تضخم البروستات، وقد يحدث ألم أو حرقة أثناء التبول، ويعد الألم عند التبول من أكثر الأعراض شيوعا، وينصح بشدة بزيارة الطبيب العام في حالة حدوث أي من هذه الأعراض. وتحدث السرطانات عندما يكون للحمض النووي للخلية طفرات متعددة تؤدي بعد ذلك إلى نمو الخلايا بمعدل لا يمكن السيطرة عليه، والذي يتراكم بعد ذلك إلى ورم سرطاني، وليس من الواضح ما الذي يسبب سرطان البروستات، ولكن بعض العوامل قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالمرض، ووفقا لأبحاث السرطانات في المملكة المتحدة، يعد التقدم في العمر عامل خطر كبير.
نعم، مرة أخرى نشكر الأخ حيدر على هذه الفقرة، وننتقل إلى أهم موضوع في حديثنا عن مسألة سرطان البروستات أجلكم الله، مسألة العلاج وأنواع العلاج المقدم لهذا المرض. دكتور طبيعي، ما هي العلاجات الموجودة والمتاحة لعلاج هذا المرض؟
طبعا الطبيب المعالج يشخص أنه أي علاج يختار مفيد لهذا الشخص. عندنا علاج دوائي بالأدوية،
صحيح،
في تضخم غدة البروستات الحميد نستعمل بعض الأدوية مثل حاصرات المستقبلات الألفا، مثل أقراص ترازوسين، فيناسترايد، تامسولين، برازوسين، أو استخدام الأدوية ضد الأندروجينات. أهم سبب اللي إحنا ما ذكرناه يمكن هو هرمون التستوستيرون في الرجال،
صحيح،
بعض هذه يزيد في هذول الأشخاص، أو بعض هذول الرياضيين اللي يحبون أنه تناسق جسمي يستعملون بعض الإبر
الهرمونات
اللي هي هرمونات التستوستيرون.
نعم،
وهي هذه خطرة،
صحيح،
يمكن أن تسبب في هذول الأشخاص لا سمح الله سرطان غدة البروستات.
هو أيضا الجسم أيضا في بعض الأحيان بحسب الحالات النفسية التي يمر بها الشخص يعني يقوم بإفراز هذا الهرمون تستوستيرون.
طبعا المهيجات والجنة، الاستعمال أحد أسباب المهيجات الجنسية هو يأثر على هذا الهرمون،
صحيح،
الإفرازات الزائدة، وبالتالي يمكن يسبب لا سمح الله سرطان. عندنا أهم شيء علاج كيميائي، بعض الأدوية كيميائية، عندنا علاج كيميائي أو بعض الأمصال هم كيميائية أو الإشعاع، العلاج الإشعاعي راديوثيرابي، أو المعالجة بالتجميد الغدة كريوثيرابي، يستعملون يجمدون هذه الغدة يعني تصغر شوية والأعراض تقل، ويمكن أن تبقى هناك وما ينتقل هذا السرطان في الجسم.
نعم،
المعالجة الجينية والوراثية.
نعم،
علاج جهاز المناعة، إن علاجهم طبيعي، التدليك المنتظم للغدة، تدليك يمكن أن يقلل من تضخم هذه الغدة.
نعم،
أو استخدام المغطس، وذلك بنقع الأعضاء التناسلية لمدة 10 أو 15 دقيقة في مياه بإضافة زيت شجرة الشاي. يعني الشخص بالليل يقعد في المغطس، يمكن أنه هذه الغدة تقل من كبرها.
صحيح،
ممارسة رياضة المشي. وفي الأشخاص الذين ما تأثر هذه العلاجات الدوائية والكيميائية والإشعاعية،
نعم،
ويمكن الغدة تكبر هواية لا سمح الله،
صحيح،
تنتقل في إلى أعضاء أخرى، فيمكن استئصال هذه الغدة جراحيا. عندنا طريقتين، عبر الحليل الحالب،
نعم،
بوسيلة المنظر والسونا، أو جراحة تقليدية عندما تكون الغدة كبيرة جدا.
نعم،
عندنا هم علاج بالأعشاب طبعا.
نعم،
استعمال عشبة القراص أو عشبة القنفذية وبذور اليقطين.
نعم،
هذه بذور اليقطين 10 غرامات من بذور اليقطين المحمصة مرة واحدة أسبوعيا تستعمل. واستعمال حبوب زيت بذور القرع.
نعم،
هذه أهم طرق العلاجات.
أي بالنسبة دكتور، بالنسبة للعلاج العشبي أو النباتي، يعني هل هذا العلاج أيضا يكون في نفس مستوى العلاج الكيميائي أو الدوائي؟
لا طبعا، هذا العلاج العشبي أكثر شيء يعني مفيد في تضخم البروستات الحميد. ولا إذا كان لا سامح الله سرطان، هذه يمكن أن تقلل من كبر الغدة، ولكن ليس هو علاج قطعي أو الجسم مهم.
نعم، هناك سؤال دكتور من قبل أحد المستمعين لم يذكر لنا اسمه، على كل حال السؤال يقول بأن هناك في الشارع الإسلامي مسألة الاستبراء، يعني ما يشبه ما تفضلتم بالتدليك من بعد كل عملية التبول، يعني هل هذه العملية أو الاستبراء كما يقول يؤثر في وقاية هذا المرض، الوقاية من هذا المرض؟
طبعا يمكن أن وقاية، لأنه احنا ذكرنا في العلاج أحد العلاج هو التدليك المنتظم للغدة، يعني هي هاي نفس الطريقة اللي في الإسلام هم مذكورة.
نعم.
طبعا تأثر على أنه تخرج هذه الإفرازات إذا أكو التهابات. أحسنت. تخرج برا وما تتجمع هناك. طبعا جيد. يمكن استعمال هذا أو فالطريقة للوقاية من هذا
جيد.
المرض.
دكتور، هناك اتصال معنا من العراق، سيد أمين الموسوي. السلام عليكم سيد أمين، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله.
تحياتنا للدكتور.
حياك الله.
طبعا السؤال أنه إذا تم استئصال الغدة السرطانية عافانا الله وإياكم والمسلمين جميعا، ممكن أنه ينتشر هذا المرض في الجسم، او ممكن انه يعني تقييده بطريقه او باخرى،
او ظهورها مره اخرى في الجسم. نعم، شكرا سيد امين.
نعم
دكتور طبيعي، يعني كيف تردون على هذا السؤال اذا تم استئصال الغدة؟
طبعا احنا قلنا الوقايه احسن من العلاج،
هذا لا شك فيه. نعم.
اذا هذا الشخص في عمر 40-45 يقوم بفحوصات دمويه وفحص من عن طريق الجراح ويشخص هذا المرض بسرعة.
نعم.
يمكن أنه ما ينتقل إلى مكان آخر. صحيح. هذا المرض.
نعم.
طبعا إذا هذا العلاج تقدم حتى بالجراحة، يمكن أنه لا سمح الله قبل الجراحة أنه هذا المرض منتقل إلى العظام أو إلى الكبد أو الأعضاء أخرى. فأهم شيء هنا التشخيص المبكر.
نعم، أحسنتم دكتور طبيعي، الطبيب العام لإتاحة الفرصة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. شكرا جزيلا لك دكتور،
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه. شكرا لك دكتور، وشكرا لمستمعينا مستمعاتنا. طبعا الأخت أم علي الحسيني، ندعوك للاستماع إلى إعادة البرنامج حتى تحصلين على الإجابات التي تفضل بها الدكتور طبيعي. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية من جميع البلايا. حياكم الله مستمعين الكرام، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه